الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والشكر له رفيع الدرجات، وأشهد أن لا إله إلا الله واهب الحسنات ويعفو عن السيئات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالحجج والبينات، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم قبض أرواح البريات. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ويستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين، الاسطوانتين مثنى اسطوانة والاسطوانة العمود والسارية. قال: ويستحب نفله في الكعبة بين الاسطوانتين وجاهه إذا دخل لفعله عليه السلام، كما جاء في حديث ابن عمر صلى في الكعبة ركعتين بين الساريتين، بين الساريتين إذا دخلت. لكن إن كانت النافلة مما تشرع لها الجماعة وتفوت داخلها كانت خارجها أفضل، لأن المحافظة على فضيلة متعلقة بنفس العبادة أولى من مكانها، كالرمل مع البعد عن الكعبة، كالرمل مع البعد عن الكعبة. قال المصنف: ومنها، أي من شروط الصلاة، استقبال القبلة أي الكعبة أو وجهتها لمن بعد، وهذا بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، صححه الترمذي وروي عن غير واحد من الصحابة. فالواجب استقبال الجهة للعين في حق من تعذرت عليه، وهذا بالنسبة للمدينة ما بين المشرق والمغرب وما وافق قبلتها، ولسائر البلدان من الساعة مثل ذلك، مثل ذلك بين الجنوب والشمال ونحو ذلك. قال ابن عبد البر: وهذا صحيح لا مدفع له ولا خلاف فيه بين أهل العلم. قال أحمد: هذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت، فإنه إذا زال عنه شيئا وإن قل فقد ترك القبلة. وبين القاضي وغيره أن ما وقع عليه اسم مشرق ومغرب فالقبلة ما بينهما، وينبغي أن يتحرى وسط ذلك، لا يتيامن ولا يتياسر، ويعفى عنه في الجهة. قال: ومنها، أي من شروط الصلاة، استقبال القبلة أي الكعبة ووجهتها لمن بعد، سميت قبلة لإقبال الناس عليها. نعم، لأن المصلي يقابلها، يصلي المصلي يقابلها، وكل شيء جعلته تلقاء وجهك فقد استقبلته. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي حول وجهك نحوه وقبله، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وفي الحديث: ثم استقبل القبلة فكبر، في حديث المسيء صلاة، والإجماع منعقد على ذلك. قال المصنف: فلا تصح الصلاة بدونه، أي بدون الاستقبال مع القدرة، إجماعا لقوله تعالى: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، حيثما كنتم أي في بر أو بحر أو مشرق أو مغرب فولوا وجوهكم شطرة. والحديث ذكرناه قبل قليل، حديث المسيء في صلاته: ثم استقبل القبلة فكبر إلا لعاجز، إلا لعاجز إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب، أي لعاجز عن استقبال القبلة فلم يقدر عليه، كالمربوط أي المشدود الموثق لغير جهتها، فتصح بدونه بدون الاستقبال للعجز عنه إجماعا. والمصلوب أي المعلق على صليب ونحوه مما يتخذ على هيئة عود يصلب عليه اللص ونحوه إلى غير القبلة فتصح بدونه. فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، والمراد بالقبلة الكعبة، وسميت قبلة كما ذكرنا لأن الناس يستقبلونها بوجوههم ويؤمونها ويقصدونها، وهو من شروط الصلاة كما دل عليه الكتاب والسنة مثل ما ذكر المصنف. فمن الكتاب قوله تعالى: من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولي وجوهكم شطرة. ومن السنة حديث كثيرة، ومنها حديث المصلي في صلاته ثم استقبل القبلة فكبر، والإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب استقبال القبلة في الصلاة. والحكمة من ذلك هي أن يتجه الإنسان ببدنه إلى معظم بأمر الله وهو البيت، كما يتجه بقلبه إلى ربه في السماء ومثل ما ذكر المصنف كما قال: فلا تصح الصلاة بدونه، أي بدون الاستقبال، إلا لعاجز، أي لعاجز عن استقبال القبلة، فيسقط عنه وجوب الاستقبال. ومثل المصنف هنا بالمربوط لغير القبلة والمصلوب، لذا قال: إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب. وكذلك قال: وعند اشتداد الحرب كحال الطعن والكر والفر وكهروب من سيل أو نار أو سبع ولو نادرا، وكمريض عجز عن الاستقبال فتصح صلاتهم إلى غير القبلة ويسقط عنهم استقبال القبلة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا من القواعد المقررة عند أهل العلم المأخوذة من نصوص الكتاب والسنة أنه لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. قال: وإلا لمتنفل، وإلا لمتنفل راكب سائر، يعني الذي يصلي النافلة وهو راكب، أن يكون سائرا وأن يكون مسافرا. نعم، هذه ذكر المصنف في المتنفل المصلي نافلة إذا كان راكب، وأن يكون سائرا وأن يكون في سفر. فأما الماشي فسيأتي ذكر حكمه. قال المصنف: وكذا ويفهم، ولذلك قال: لا نازل في سفر، لا نازل في سفر مباح، فلا يجب عليه، لا نازل في سفر مباح أي غير مكروه ولا محرم، لأن نفله ذلك رخصة، والرخصة لا تناط بالمعاصي. قال: لا نازل في سفر مباح، في سفر مباح طويل أو قصير، طويل أو قصير، المهم يصدق عليه أنه سفر، إذا كان يقصد جهة معينة، بخلاف الراكب الذي لا يقصد جهة معينة، بخلاف الذي لا يقصد جهة معينة. ولذلك قال: إذا كان يقصد جهة معينة، يعني بخلاف ركوب الفلا وقطعها على غير الصواب فلا يسقط عنه الاستقبال، وله أن يتطوع على راحلته حيث توجهت به، وهذا بالإجماع لقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن عمر: نزلت في التطوع خاصة، ولحديث ابن عمر كان يسبح على راحلته حيث كان وجهه يومئ براسه، متفق عليه، ولأن إباحة التخفيف لئلا يؤدي إلى تقليله أو قطعه. قال: ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه، يلزم افتتاح الصلاة بالإحرام، أي الراكب افتتاح الصلاة بالإحرام، افتتاح الصلاة إليها أي إلى الكعبة، ثم بعد ذلك يكون حيث يكون وجهه، حيث يكون وجهه لحديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود وغيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. فهذا دليل على أنه يجب افتتاح الصلاة إلى القبلة، لأن تكلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعاناته لإيقاف البعير واتجاهه إلى القبلة وقطع المسير يدل على أنه أمر واجب، وإن كان بعض أهل العلم قالوا أنه ليس بواجب، وأجابوا عن الحديث بأمرين، أنه ليس إلى ذاك في الصحة، يعني مختلف في صحته، وإن كان هو حسن، والثاني أنه فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وحديث ابن عمر وغيره من الحديث عامة أنه كان يصلي حيث كان وجهه، وظاهرها أنه من ابتداء الصلاة إلى انتهائها. فلكن يبقى أنه قال أن الأفضل أن يبتدئ الصلاة متجها إلى القبلة ثم يتجه حيث كان وجهه، أما أن يكون واجبا بمقتضى هذا الدليل المعارض للأدلة التي هي صح منه ففي ذلك نظر. قال ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها أي إلى القبلة بالدابة، أي بأن يدير الدابة إلى القبلة إن أمكنه، أو بنفسه أو يدور هو بنفسه، يركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة، يعني لا جهة القبلة، كراكب محافة واسعة وراحلة واقفة، لأنه في عدم المشقة كالمقيم. وقيل لا يلزمه للتساوي في الرخصة العامة، وإلا فإلى جهة سيره، أي لا يمكنه كراكب بعير مقطور وتعسر عليه الاستدارة بنفسه، أو دابته حرون يصعب إدارتها عليه، فإلى جهة سيره، ويومئ بهما أي بالركوع والسجود إلى جهة سيره، ويجعل سجوده أخفض، أي أخفض من ركوعه إن قدر وجوبا، حديث جابر والسجود أخفض والسجود أخفض. وراكب المحفة يقول المصنف، وراكب المحفة الواسعة، المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته، يلزمه الاستقبال في كل صلاته. والمحفة بكسر الميم مركب للنساء كالهودج، إلا أنها لا تقبب قديما، سمت بذلك لأن الخشب يحيط بالقائد فيها من جميع جوانبه. قال والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته، يعني في الاستفتاح والركوع والسجود إن أمكنه بلا مشقة، وإن أمكنه الافتتاح إلى القبلة دون ركوع وسجود أو بالعكس أتى بما قدر عليه. قال في كل صلاته، وإلا لمسافر ماشٍ ذكر هنا المسافر الماشي، قال المصنف قياسا على الراكب، ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها، يعني إلى القبلة. وقال المصنف رحمه الله تعالى وإلا لمسافر ماشي قياسا على الراكب لمساواة له في الانقطاع عن القافلة في السفر، فيصح نفله بدون الاستقبال، ويلزمه الماشي المفتتاح إليها، افتتاح يعني يفتتح باستقبال القبلة، ذكر صاحب في الإنصاف قال بلا خلاف أعلمه، والركوع والسجود إليها أي إلى القبلة لتيسر ذلك عليه، يركع ويسجد بالأرض ويفعل الباقي من الصلاة على جهة سيره. والوجه الثاني أنه يومي إلى جهة سيره كالراكب صححه المجد وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. وإن داس، قال المصنف، وإن داس النجاسة عمدا بطلت. إن داس يعني وطئ برجله النجاسة عمدا بطلت لما تقدم من اشتراط من أنه يشترط طهارة لأنه اشترط طهارة بقعته. قال وإن داسها مركوبه فلا، يعني إن داسها المركوب الذي يركب عليه فلا، ولو عمدا لأنه عفي عن المركوب إذا كان نجسا مع طهارة محل المصلى من نحو سرج وبردعة، من نحو السرج والسرج والبردعة، فإذا وطئها فمن باب أولى، ويعتبر طهارة ما تحت راكب من نحو بردعة، وإن كان المركوب نجس العين. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار في النفل، يصلي على حمار في النفل، قال المجد وغير لا كراهة في ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم ومسيس الحاجة إليه. فلذا قال وإن داسها مركوبه فلا، وإن لم يعذر، وإن لم يعذر من عدلت به دابته بأن قدر على ردها، يعني رد الدابة ولم يفعل وكان عالما بالعدول بطلت صلاته. وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه، مع علمه بطلت لأنه ترك قبلته عمدا سواء طال العدول أو لا، وإن كان العدول إلى القبلة فهو الأصل، فإذا حصل فهو المطلوب. أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت، أي عذر من عدلت به دابته لعجزه عنها، أو عذر من عدل إلى غير القبلة لفعله لغفلة أو نوم أو جهل وطال عدوله عن جهتها عرفا بطلت صلاته، لأنه بمنزلة العمل الكثير من غير جنس الصلاة. فإن عذر ولم يطل مفهومه لم تبطل، لأنه بمنزلة العمل اليسير. والوتر وغيره من النوافل سواء، لأنه عليه الصلاة والسلام يوتر على دابته، والحديث متفق عليه في الصحيحين. وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة وهو من أمكنه معاينتها، وفرض من قرب من القبلة وأمكنه أي الكعبة وهو من أمكنه معاينتها، أو الخبر عن يقين إصابة عينها. بيّن المؤلف هنا رحمه الله تعالى كيفية استقبال القبلة، فذكر أنه يلزمه استقبال عين الكعبة. قال فرض من 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 قرب من الكعبة أي الكعبة وأمكنه معاينتها أنها يلزمه استقبال عين الكعبة، وكذلك أنه يلزمه استقبال جهة الكعبة. فالأول إذا كان قريبا من الكعبة هو الذي يمكنه مشاهدتها، والثاني إذا كان بعيدا عنها أو قريبا لا يمكنه المشاهدة. ففرض من قرب من القبلة أي الكعبة وهو من أمكنه معاينتها إصابة عينه أي فرض من قرب من القبلة ولم يمكنه معاينته وأمكانه الخبر، لأنه قال أو الخبر عن يقين إصابة عينها، وأمكانه الخبر عن يقين من عالم به إصابة عينها استقبال نفس الكعبة، نفس الكعبة. قال أو الخبر عن يقين إصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة، لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا فلم يجوز العدول عنه، وإن تعذرت إصابة العين بحائل اجتهد إلى عينها ولا يكلف المعاينة بصعود حائل أو دخول مسجد للمشقة. قال فلا يخرج شيء منه عن الكعبة ولا يضر علو ولا نزول، لا يضر علو كالصلاة فوق البنايات الشاهقة التي ترتفع عن الكعبة، ولا نزول كالأبنية التي تكون يعني أسفل كالأبنية التي تكون أسفل. وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها، نعم، الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا بحيث لا يخرج عن الجهة، لأن إصابة العين بالاجتهاد متعذرة فسقطت وقيمت الجهة مقامها للضرورة. يقول المصنف إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم، لأن قبلته متيقنة، يعني إلا من كان بمسجد صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه، فيشترط إصابة العين ببدنه لأن قبلته متيقنة، قبلة المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم متيقنة الصحة. قال الشارح وغيره، وتقدم معنا في الدرس الماضي مقصود بالشارح، لكن إنما الواجب عليه صلى الله عليه وسلم استقبال الجهة، استقبال الجهة وقد فعله، وقيل رفعت له الكعبة حين بنى مسجده صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به، حرا كان أو عبدا، رجلا كان أو امرأة. شرع المؤلف في بيان ما يستدل به على القبلة، فذكر أشياء، الأول خبر الثقة، والثاني المحاريب الإسلامية الموجودة، والثالث القطب الشمالي، والرابع الشمس والقمر. قال فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به، فلا يعمل بخبر صغير ولا بخبر فاسق، حرا كان أو عبدا، رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة، أو وجد محاريب، هذا هو الثاني، أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، أي عدولا كان عمل بها، والمحاريب جمع محراب وهو صدر المجلس، ومنه محراب المسجد وهو مقام الإمام منه، لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين ولا ينحرف، يعني التوجه عن تلك الجهة، لأن الدوام التوجه إلى جهة تلك المحاريب كالقطع، يعني كالمقطوع به. نعم. قال ويستدل عليها في السفر بالقطب، القطب هو ويستدل بها استدل عليها في السفر بالقطب، وهو أثبت أدلتها وهو أثبت أدلته لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا، يعني لا يؤثر. والاستدلال بالنجوم هو صح، وأدلته قال تعالى وبالنجم هم يهتدون، وقال تعالى لتهتدوا بها، والقطب هذا يقع في الشمال، يقع في جهة الشمال، وبه يستدل على بقية الجهات، فيستدل به على القبلة القطب، وهذا دليل آفاقي أي دليل على الأفق، والقطب هو الشيء الذي تدور عليه الأشياء، وهو أصل الشيء، وهو نجم خفي جدا من جهة الشمال الشرقي في بعض البلدان وبعضها من جهة الشمال، وهو أثبت أدلتها قال لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا، وهو نجم خفي شمالي، خفي شمالي ولا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر، لكن يستدل عليه بالجدي والفرقدين وهما قريبان من القطب. قال المصنف حوله أنجم دائرة كفراشة الرحى، أي فراشة الطاحون الذي يديره الماء أو غيره، فيدير هو الرحى فتدور هذه الفراشة حول القطب، دوران فراشة الرحى حول سفودها في كل يوم وليلة دورة، فيكون الفرقدان عند طلوع الشمس مثلا في مكان جهته عند غروبها، والقطب في مكان لا يبرح مكانه وقيل قليلا، في أحد طرفيه الجدي وهو نجم نير وهو غير جدي البرج، ويعرف بجدي القطب وجدي الفرقدين تعرف به القبلة، فالجدي قريب من القطب، والآخر الفرقدان، وبين الجدي والفرقدين أنجم صغار يكون، يقول المصنف يكون وراء ظهر المصلي بالشام، بالشام والعراق وما حاذا ذلك. قال وعلى عاتقه الأيسر بمصر، ويستدل عليها بالشمس والقمر، أيضا هذا من الأمور التي يستدل بها، أي منازل الشمس والقمر، يعني منازل للشمس والقمر، منازل النجوم الصيفية والشتوية، وهي 28 منزلة ينزلها القمر كل ليلة، كل ليلة له منزلة منها، وليلتان أو واحدة يكون مستترا لا يرى، ولهذا تسمى ليلة 29 و30 أو 28 و29 ليالي الاسترار، أي أن القمر يستتر فيها ولا يرى، ولا يرى. والثمان والعشرون منزلة هذه تنزلها الشمس على مدى سنة كاملة، أما القمر فيطوف بها خلال شهر وفي السنة 12 مرة، أما الشمس فتطوف بها في السنة مرة واحدة، تطوف بها مرة واحدة. قال المصنف ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما، أي منازل الشمس والقمر، تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، فإذا كنت عن الكعبة غربا في القبلة شرقا، وإذا كنت عن الكعبة جنوبا في القبلة شمالا، وما بين المشرق والمغرب قبلة لمن كان جهة المدينة، وكذلك الجهات الأخرى بحسب موقع الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ومن ضهاهم ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال ويستحب تعلم أدلة القبلة، قال ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت، والوقت وذهب بعضهم إلى وجوبه على المسافر، إلى وجوبه على المسافر، لأن المكلف يتعين عليه ما يعني عم سيس الحاجة إليه لا ما يندر. قال ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت، فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمه، أي تعلم أدلة القبلة، لأن الواجب لا يتم إلا به مع قصر زمنه، إذا أمكنه ذلك وجب. نعم. ويقلد إذا ضاق الوقت، إذا ضاق الوقت عن تعلم أدلة القبلة، لأن القبلة يجوز تركها للضرورة، إلا مع سعته. نعم. ويقلد إذا ضاق الوقت. وإن اجتهد مجتهد، فإن اجتهد مجتهدان فاختلف اختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر وإن كان أعلم منه. فيقول المصنف وإن اجتهد مجتهدان، المجتهد في القبلة هو الذي يعرف أدلتها، كما أن المجتهد في باب العلم هو الذي يعرف أدلة العلم، فالناس بالنسبة للقبلة إما مجتهد يعرف كيف يستدل بأدلتها، وإما مقلد لا يعرف ولا يدري، والمقلد فرضه التقليد. قال وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة، أي قال أحدهم أن القبلة هنا يشير للشمال مثلا، والثاني يقول القبلة هنا يشير إلى الجنوب، فلا يجوز أن يتبع أحدهما الآخر وإن كان أعلم منه، وإن اجتهد مجتهدان في جهة القبلة فاختلف كما ذكرنا جهة بأن ظهرت لأحدهما جهة غير الجهة التي ظهرت الآخر، لم يتبع مجتهد ظهرت له جهة القبلة مجتهدا آخر ظهر له أن جهة القبلة إلى غير جهة صاحبه، إن كان أعلم منه بحيث ينحرف إلى جهته، لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر، كالعالمين يختلفان في حادثة. ونعم. قال وإن كان أعلم منه ولا يقتدي به، أي لا يأتم مجتهد بمجتهد خالف جهة، لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر، في القبلة، فلم يجوز الاهتمام به. ويتبع المقلد لجهل أو عمى أو ثقهما، المقلد قلنا فرضه التقليد، فيتبع المقلد لجهل بمعرفة دلة القبلة أو أعمى أو ثقهما، أي أعلامهما يقول المصنف وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه عنده، أي أعلمهما عند المقلد في أدلة القبلة بالدلائل وإن كان جاهلا في الأحكام. والمقلد هنا من لا تمكنه الصلاة باجتهاد نفسه لعدم بصره أعمى أو بصيرته. قال ابن القيم يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه، وهو يبحث عن الراجح بحسبه. قال لأن المصنف لأن الصواب إليه أقرب، فإن تساويا خيرا، فيخير إذا تساوى فيتبع أيهما شاء، وإن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما، لأنه دخل فيها على ظاهر فلا يزول إلا بمثله. قال وإن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما. ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى، ولو قضى نعم قضى يعني الصلاة، لأنه قدر على شرط من شروط الصلاة فلم تصح بدونه، ذلك قال من صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه, يعني يحسن الاجتهاد ويعرف الأدلة, ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى ولو أصاب, قضى ولو أصاب قضى. قال المصنف ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى, يعني أن من صلى بغير اجتهاد وهو يحسن الاجتهاد ولا تقليد وهو لا يحسن الاجتهاد فإنه يقضي هذه الصلاة. قال ولو أصاب إن وجد من يقلده, فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة, فلا إعادة. يقول أو ظن جهة باجتهاده قضاء, يعني ولو أصاب إن وجد من يقلده, أي أو ظن جهة باجتهاده قضاء أيضا. فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة ولو أخطأ, لأنهما أتيا بما أمر به على وجهه. وإن صلى بصير حضرا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعاد, أي البصير المخطئ ولو اجتهد, والأعمى لأنه كالبصير في الحضر لقدرته على الاستدلال, ولو لم يخطئ القبلة لأن الحضر ليس بمحل للاجتهاد لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها, ولأنه يجد من يخبره أن يقين غالبا. وعن الإمام أحمد أنه لا يعيد البصير إن كان عن اجتهاد, واحتج أحمد بقصة أهل قباء وكذا الأعمى لكونه يلزمه التحري, فإن لم يجتهد البصير ولم يتحرى الأعمى وصلى يا عادة إن أخطأ قولا واحدا, حكاه في الإنصاف وغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة, يجتهد العارف بأدلة القبلة في كل صلاة. العارف بأدلة القبلة هو المجتهد, وسمي بذلك لأنه أهل الاجتهاد لمعرفته بأدلة القبلة, فيجب عليه أن يجتهد لكل صلاة لاحتمال الخطأ في الاجتهاد الذي قبله. قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة, يعني كالحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدث مثلها. يقول لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا, لأن كل صلاة واقعة أي حاصلة متجددة بدخول وقتها, فتستدعي وتستلزم طلبا أي اجتهاد جديد مرة بعد أخرى. قال ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاته ويبني. نعم, فيستدير إلى الجهة التي ظهرت له ويبني على ما مضى من الصلاة, ويبني على ما مضى من الصلاة, ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول, لا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول. قال مصنف لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد, لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. يقول المصنف رحمه الله تعالى ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله, أي أخبره ثقة بالخطأ كان يقول رأيت الشمس ونحوها وتيقنت خطأك, لزمه قبول خبره ويترك الاجتهاد أو التقليد كما لو أخبره قبلهما, وإن لم يكن عن يقين لم يجز قبوله. قال وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله, صلى على حسب حاله على قدر طاقته. ومنها يقول المصنف ومنها أي من شروط الصلاة، من شروط الصلاة النية، وبها تمت الشروط أي التسعة للصلاة، الشروط التسعة للصلاة، وهي الإسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت وستر العورة والطهارة من الحدث واجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية. والنية فهذه شروط الصلاة التسعة أو الشروط التسعة للصلاة. قال ومنها أي من شروط الصلاة النية، النية. وهذا بالإجماع، بالإجماع أن النية شرط، فهي شرط مع العلم والجهل والذكر والنسيان، لأن محلها القلب فلا يتأتى العجز عنها. فالنية قبل الصلاة شرط، وقال بعضهم وفيها ركن، وفي الإنصاف رواية أنها فرض. والركن والشرط كل منهما يعتبر فرضا على المصلي عند القدرة عليه. قال المصنف وبها تمت الشروط، وهي لغة القصد، لغة القصد، لغة القصد، يعني نويت كذا يعني قصدت كذا، نواك الله بخير أي قصدك بخير، وهو عزم القلب على الشيء، عزم القلب على الشيء من عبادة وغيرها، عزم على الشيء عقد ضميره على فعله، وضمير الإنسان قلبه وباطنه. قال المصنف رحمه الله تعالى وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، تقربا إلى الله تعالى. قال وشرعا العزم على العبادة تقربا إلى الله تعالى بأن لا يشرك في العبادة غير الله تعالى، فلو ألجي إليها بيمين أو غيره أو تصنع لمخلوق ففعل، ولم ينوي قربة لم تصل، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص عمل القلب، وهو أن يقصد بعمله، يقصد الله بعمله وحده، وهو محض النية الصالحة. المكلف عنده نيتان، نية المعمول له ونية العمل. أما نية العمل فهي التي تكلم عليها الفقهاء، وهي النية التي تتميز بها العبادة عن العادة، وتتميز بها العبادات بعضها عن بعض. ونية المعمول له أن ينوي بها التقرب إلى الله، وهي أعظم من الأولى، لأن عليها مدار الصحة، عليها مدار الصحة. ولذلك جاء في الحديث من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا بد من اجتماع الأمرين، نية المعمول له فيكون خالصا لله، تكون هذه النية خالصة لله، ونية تمييز العبادات من غيرها، وتمييز العبادات بعضها عن بعض، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله تعالى في درس قادم، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.